شوف وانا ما عندي مانع على العشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا أمس من مسألة الدوران بين الأقل والأكثر في الشرائط، وقلنا بقي علينا بحث من مباحث دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وهو في دوران الأمر بين التعيين والتخيير. وهذا البحث بدوره كما أشرت أمس ينقسم إلى قسمين، إذ تارة يكون التخيير عقليا وأخرى يكون التخيير شرعيا. وعلى هذا الأساس ينقسم هذا البحث إلى قسمين، فيكون البحث من باب دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي، ودوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي. فالتخيير عليه السلام والتخيير الشرعي طبعا. والمراد في هذا التقسيم أنه متى يكون التخيير عقليا ومتى يكون التخيير شرعيا، هذا أمر واضح قد تقدم الكلام عنه في الحلقة الثانية. فإن تصدى الشارع لبيان أفراد الواجب وأن المكلف مخير بينها، فيكون هذا التخيير بفعل الشارع فينسب إليه ويسمى التخيير الشرعي. فيقال إن أفطرت فأطعم أو أعتق أو أطعم أو صم. هنا تصدى الشارع وعين مصاديق الواجب وقال المكلف أنت مخير في واحدة منها، هذا يكون حينئذ التخيير شرعيا. ولكن في بعض الأحيان يقول المكلف صلي، ونحن نعلم من الخارج أن الصلاة لها أفراد طولية ولها أفراد عرضية، ولكن لم يتصدى الشارع في هذا المجال ليعين المكلف أنه في أي مكان يصلي، الأفراد العرضية للصلاة أن يصلي في البيت، أن يصلي في المسجد، أن يصلي في الشارع، أن يصلي على السطح، أن يصلي في المدرسة مثلا. والأفراد الطولية هي أن يصلي الظهر، هي أن يصلي مثلا صلاة الآيات، أن يصلي صلاة مستحبة نوافل، أو أي فرد من أفراد الصلاة. فلم يتصدى الشارع لبيان الفرد المطلوب، فهنا بما أن الشارع لم يتصدى فيتصدى العقل، ويحكم العقل في هذه الحالة بأن المكلف مخير في تطبيق أي هذا المطلوب منه يعني الواجب على أي فرد من أفراد الصلاة الطولية والعرضية. وبما أن العقل هو الحاكم في هذا المجال فينسب إليه التخيير، ويقال التخيير تخيير عقلي. فعلى هذا الأساس إذا كان الحاكم في التخيير هو العقل، فحينئذ يكون البحث في دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقل. وإن كان الحاكم في التخيير هو الشرع، فيكون البحث في دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي. ومن هنا بحثنا سوف يكون في دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي أولا، ثم بعد ذلك الشرعي ثانيا. الآن ما هو المناط لكون هذا الأمر؟ يعني صحيح عرفنا أن التخيير يكون عقليا وطارقا يكون شرعيا، ولكن متى يكون عندي دوران بلحاظ الواجب بين التعيين وبين التخيير العقلي؟ هذا هو تحديد المناط، وأمر مهم طبعا أهميته تكمن في استنباط الحكم الشرعي، لأنه في استنباط الحكم الشرعي حتى نحدد أن هذا المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر مثلا، أو بين لا بين التعيين والتخيير، وفي هذه الحالة لا بد من تحديد، أو بين المتباينين. هناك عندما تأتي عندي مسألة فقهية لا بد من تحديد المناط. إذا عرفت ما هو المناط في كون المسألة من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير، فحينئذ يسهل بيان الحكم. وإلا إذا اشتبه علي الأمر قد أقول بالاحتياط، والحال أنه في موارد التعيين والتخيير لا نقول بالاحتياط. فلذلك المناط جدا مهم. ومن هنا الشهيد الصدر رحمه الله بدوا بين ما هو المناط في كون المسألة من باب دوران الواجب بين التعيين والتغيير العقلي. فطرح القضية وقال أنه إذا كان عندنا واجب وقد تعلق بعنوانين، إما تعلق بعنوان نحو الترديد، إما بعنوان خاص أو بعنوان عام، توجد بينهما مغايرة مفهومية بحيث يكون المفهوم العنوان الخاص مغاير ومباين من حيث المفهوم لعنوان العام. نعم، بلحاظ عالم الصدق وعالم الخارج والتطبيق قد يكون بينهما أعمية وأخصية. وكلامنا ليس بلحاظ، أشرنا إليه، كلامنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر بجميع مباحثه ليس في عالم الامتثال وليس في عالم التطبيق والخارج، إنما هو بلحاظ عالم الجهل. فمن هنا في هذه الحالة إذا كان عندي وجوب متعلق إما بعنوان خاص أو بعنوان أعم منه ولكن وين؟ تطبيقا، بحيث يكون بين العنوانين مغايرة مفهومية. مثاله كما مثل، كما لو قال المولى أكرم حيوان، هنا في هذه الحالة هذا السامع وهذا المكلف قال أكرم حيوانا، الحيوان في هذه الحالة له مصادر متعددة، ولم يتصدى الشارع لبيان أفراده ومصادره. فيأتي هنا حكم العقل ماذا يقول؟ أنت مخير في تطبيق عنوان الحيوان على أي فرد وعلى أي مصداق من مصادقه، إلا أنه يحتمل احتمال آخر أن لا يكون مراد المولى أن يكرم الحيوان المنضم إليه الناطق يعني الإنسان. فدار أمر الوجوب ما بين إكرام الحيوان الذي هو أعم مصداقا من الإنسان وبين إكرام الإنسان الذي هو أخص مصداقا من الحيوان. فلو نظرنا إلى الإنسان وإلى الحيوان لوجدنا من حيث المفهوم فقط لوجدنا أن الحيوان بما هو حيوان مغاير كعنوان مغاير للإنسان بما هو إنسان. نعم، يأتي شخص ويقول ولكن نحن نعلم أن الإنسان هو حيوان ناطق، أي أن الجنس ماذا أخذ في مفهوم الإنسان يعني قد اندمج فيه. نقول في هذه الحالة صحيح، ولكن نحن الآن سيأتي هذا، ولكن نحن ننظر إلى الإنسان بما هو مفهوم واحد لا بما واحد بسيط لا بما هو مفهوم مركب. فمن هنا نتج عندي التغاير المفهومي ما بين الحيوان وبين الإنسان. فإذا تحدد عندي مناط التعيين والتخيير العقلي وعرفنا أنه لا بد من التغاير المفهومي ما بين عنوانين أحدهما أخف من الثاني، فحينئذ نأتي ونقول ما هو حكم التعيين والتخيير العقلي. فإذا دار الوجوب ما بين تعيين مثل إكرام الإنسان وبين تخيير عقلي مثل إكرام الحيوان، فهل يا هل ترى يجب على المكلف في هذا المورد أن يحتار، أم أنه لا في هذه الحالة لا بد من، أو على الرأي الموجود أنه نقول بجريان البراءة عن وجوب التعيين باعتبار أن هذا هو الأكثر، التعيين هو الأكثر، وبالتالي في هذه الحالة يكون عندي الأقل معلوم ومتيقن. فما هل الحكم بلحاظ دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي هو الاحتياط أو لا جريان البراءة عن التعيين والأخذ بالتخيير على كل حال؟ الشهيد الصدر رحمه الله تعالى قال أنه لا نعطي جوابا مباشريا ونقول كلما دار الأمر بين التعيين والتخيير العقلي فنقول بالبراءة عن وجود التعيين، يقول بل لابد من التفصيل ما بين مسألتين، وهاتين المسألتين مهمتين. وما هما؟ يقول بما أن الممار في كون المورد من موارد التعيين والتخيير العقلي هو لابدية وجود تغاير مفهومي بين العنوانين، فيأتي يقول هذان المفهومان متغايران، التغاير طارة يكون منشأه هو نفس العنوانين وأخرى لا يكون من نفس العنوانين بل يكون من أمور خارجية، كما هو اللحاظ والذي عبر عنه تغاير لحاظي وتغاير ذاتي. وأما مثال التغاير اللحاظي كما في مسألة الحيوان ومسألة الإنسان، فلو نظرنا إلى الحيوان بما هو مفهوم لوجدناه في هذه الحالة مغاير للإنسان بما هو مفهوم، ولكن في هذه الحالة لو أردنا أن نحلل مفهوم الإنسان لوجدنا أن مفهوم الإنسان في هذه الحالة هو الحيوان الناطق، يعني أن هذا الحيوان قد أخذ الذي هو مفهوم الأعم أخذ في مفهوم الأخص، فكيف نقول بينهما تغاير؟ فيقول في هذه الحالة فلو نظرنا لمفهوم الحيوان مفهوم الإنسان لما وجدنا في ذاتيهما تغاير، إنما التغاير باللحاظ، فأنا ألحظ الحيوان بما هو مفهوم مستقل وألحظ الإنسان لا بما هو مفهوم مركب من الحيوان والناطقية، بل ألحظ الإنسان بما هو مفهوم واحد بسيط. ومسألة الحيوانية والناطقية اندمجت اندماجا وحدويا بلحاظه بحيث أصبح الإنسان مغايرا للحيوان ولكن بلحاظ لاحظ لا بأصل ذاتيهما. نعم يأتي ونقول في هذه الحالة حينئذ التغاير التغاير ليس حقيقي، فيكون التغاير تغاير لحاظ. نقول نعم، ولذلك نحن قلنا أنه يوجد نوعين من التغاير، وهذا الذي تقدم عندكم في المنطق وتقدم أيضا في البداية أن التغاير ما بين الحيوان وبين الإنسان إنما هو تغاير بالإجمال والتفصيل، فالحيوان هو نفسه الإنسان الناطق، إذ يعني الحيوان العقل، فالحيوان عندما نقول الإنسان نقول هو الحيوان الناطق، لا يوجد فرق بينهما إلا من ناحية اللحاظ، يعني من ناحية الإجمال والتفصيل، فالإنسان مجمل وحيوان الناطق مفصل، فبما أننا نقول نحن الإنسان حيوان الناطق كيف صح حمل الإنسان على حيوان الناطق؟ يقول في هذه الحالة بما أن الحمل يشترط فيه المغايرة من جهة، فقالوا المغاير معتبرة إنما هي بالإجمال والتفصيل، صحيح هو هو ولكن هو هو نحو التفصيل لا هو هو نحو الإجمال. هنا كذلك الأمر، فكلما كان عندي عنوانان من قبيل الجنس والنوع فيكون التغاير بينهما ليس تغايرا ذاتيا بل يرحمكم الله يكون تغايرا لحاظيا بالإجمال والتفصيل، ويكون عنوان الجنس مندمجا ومنصهرا انهارا وحدويا في مفهوم النوع. هذا القسم الأول. القسم الثاني من التغاير لا ليس باللحاظ وليس بالاعتبار، إنما يكون بلحاظ الذات، فعنوان الخاص مثلا مغاير تماما ومن حيث ذاته لا من حيث اللحاظ، كما لو قال المولى في هذه الحالة أكرم زيدا، فيقول في هذه الحالة أكرم زيدا أو أطعم زيدا، ولا يجوز أن المولى يريد أن نكرم زيدا، ولكن هل نكرم زيدا بشكل مطلق بأي كيفية كانت؟ فيكون التخيير عقليا بلحاظ نوعية الإكرام، أما أنه لا، قد نص على أن يكون بنحو الإطعام، ونحن نعلم أن الإطعام نوع من الإكرام، ولكن لو جئنا إلى نفس الإطعام من حيث المفهوم ومن حيث العنوان، هل نرى أنه أخذ في مفهومه الإكرام؟ لا، فليس جزءا من أجزائه هو الإكرام، بل مفهوم الإطعام من حيث ذاته مغايرا تماما مغايرة لمفهوم الإكرام، وإن كان بلحاظ الصدق أحدهما أعم من الآخر. فبما أنه لا اندماج وحدوي ولا انصهار من حيث العنوان العام في العنوان الخاص، فالتغاير الحاصل لا يكون تغايرا لحاظيا بل يكون تغايرا ذاتيا. حينئذ إذا عرفنا أن منشأ التغاير طارة يكون من حيث اللحاظ وأخرى من حيث الذات، نريد أن نعرف حينئذ حكم التعيين والتخيير العقلي بلحاظ هذين الأمرين. فإذا كان عندي المناط للتعيين والتخيير العقلي موجود، فنأتي ونقول ما هو منشأ التغاير المفهومي؟ هل يا ترى هو من القسم الأول؟ فإذا كان من القسم الأول أي أن التغاير لحاظي، فيكون من باب دوران الأمر بين الأقل وبين الأكثر لا بين المتباينين، لأنه نحن ما قلنا بينهما تغاير، لماذا لا نقول حينئذ من باب دوران الأمر بين المتباينين؟ باعتبار أن نظرنا حينئذ إلى ماذا؟ إلى الإجمال والتفصيل. تغاير هنا إلى الإجمال والتفصيل، ولكن هل الإجمال والتفصيل من الحيثيات التي تدخل في العهدة والذمة؟ لا، لأن هذه حدود للعنوان، وحدود العنوان ليست مؤهلة للدخول في الذمة والعهدة، فلا تشتغل بها الذمة والعهدة. الذي تشتغل به الذمة ويتحمل المكلف مسؤولية تحصيله ويلام على تركه ويثاب على فعله هو نفس العنوان بما هو عنوان. وهذا في هذه الحالة يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندي عام ويوجد عندي خاص، مفهوم الحيوان ومفهوم الإنسان. فحينئذ في هذه الحالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، الأقل معلوم على كل حال ومتيقن، فنجري البراءة عن الأكثر. والأكثر ما هو في هذه الحالة؟ الأكثر هو التعيين، يعني وجوب إكرام خصوص الإنسان، لا نكرم نحن الحيوان، ولو أكرمنا الإنسان ولكن من باب التخييل لا من باب التعيين. وإذا كان من قبيل القسم الثاني، أي أن يكون التغاير ذاتي لا تغاير لحاظي، فهل هذا من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر أم لا؟ بين المتباينين، حتى لا ننسى أن نحن كلنا في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، نريد أن نحدد هل هو من قبيل دوران الأمر بين المتباينين حتى نقول بوجوب الاحتياط، أم لا هو من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين حتى نقول حينئذ بالانحلال الحقيقي. فإذا كان من القسم الثاني، أي أن التغاير تغاير ذاتي وليس التغاير لحاظي، فحينئذ نقول ليس المورد من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر. لماذا؟ لأنه يوجد تغاير ذاتي بينهما. فهناك قلنا التغاير لحاظي أي إجمال وتفصيل، هنا لا يوجد عندي تغاير إجمال وتفصيل، بل يوجد عندي في هذه الحالة تباين كلي ما بين مفهوم الإكرام وبين مفهوم الإطعام. وإذا كان هناك تغاير ذاتي وكلي بينهما فيكونان من قبيل المتباينين. فإذا كانا من قبيل المتباينين فحينئذ نقول هذا من باب العلم الإجمالي بوجوب إما الإكرام أو بوجوب الإطعام. فحينئذ نأتي ونقول في هذه الحالة خرجت هذه عن دائرة البحث الذي نحن بصدده، وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر وبين التعيين والتخيير. فحينئذ إذا كان عندي عنوانان ودار أمر الواجب بينهما بحيث تحقق مناط دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقلي، ولكن كان التغاير المفهومي تغايرا ذاتيا، فحينئذ في هذه الحالة لا يكون من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير، يعني لا يكون دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل يكون من باب العلم الإجمالي بين المتباينين. وهذا بحسب المبدأ الأولي لا بد من وجوب الاحتياط، إلا أنه في مقامنا لا يمكن الاحتياط. لماذا؟ إذ أن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لاختلال الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي، أي أن هذا العلم الإجمالي منحل انحلالا حكميا، إذ يدور الأمر بين وجوب الإكرام وبين وجوب الإطعام، فنجري نحن البراءة عن وجوب الإكرام أم عن وجوب الإطعام؟ فيقول في هذه الحالة وجوب الإطعام تجري فيه البراءة، ولكن وجوب الإكرام لا تجري فيه البراءة. فيعني تجري البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي بلا معارض، فلا تتعارض الأصول فلا يكون منجزا. ولكن لماذا تجري البراءة في وجوب الإطعام ولا تجري البراءة في وجوب الإكرام؟ فنقول أما بلحاظ وجوب الإطعام فباعتبار أن هذا تكليف مشكوك لا بيان عليه، فقبح العقاب بلا بيان يكون ثابتا. وأيضا قال البراءة الشرعية موجودة، رفع عن أمة ما لا يعلمون، وأنا لا أعلم وجوب الإطعام فنجري البراءة. أما بلحاظ الثاني فلا تجري. لماذا؟ ما الهدف وما الغرض من إجراء البراءة؟ وهذا تقدم عندنا سابقا بيانه، وهو أنه ما الهدف من إجراء البراءة عن هذا الأعم؟ نأتي ونقول إن كان الهدف من جريان البراءة عن وجوب الإكرام مع القول بوجوب الإطعام، يعني نقول له أنت بريء الذمة من حيث وجوب الإكرام ولكن يجب عليك الإطعام، هذا غير معقول. لماذا؟ لأن نفي الأعم يستلزم نفي أخص، فإذا نفينا وجوب الإكرام فبطبيعة الحال لابد أن يكون الإطعام قد نفي، فكيف تقول له قد نفي عنك وجوب الإكرام مع كونك مطالبا بوجوب الإطعام؟ هذا غير معقول. وإن كان المراد لا نفي وجوب الإكرام في عرض نفي وجوب الإطعام، يعني أنت لا يجب عليك، مرخص لك في ترك الإكرام مع أنك مرخص لك في ترك الإطعام، هذا معناه الوقوع في المخالفة القطعية، إذ لا يجب عليك الإطعام ولا يجب عليك الإكرام وأنت مرخص في ترك كلا الطرفين. ونحن تقدم عندنا سابقا فيما لو كان عندي علم إجمالي بين المتباينين فإن هذا العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، وهذا الأمر يلزم منه المخالفة القطعية المصادمة لنفس العلم الإجمالي. فمن هنا لا تجري البراءة عن وجوب الأعم الذي هو وجوب الإكرام، إذ إما يلزم منها المخالفة القطعية وهي غير جائزة، أو يلزم منها عدم المعقولية، إذ سوف يؤدي إلى ثبوت خاص مع كون العام ليس بثابتا. فمن هنا لا يكون هذا العلم الإجمالي بين المتباينين لا يكون منجزا، بل يكون منحلا انحلالا حكميا، ويكون الركن الثالث مختلا فلا تثبت له المنجزية. لذلك يقول دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي، مباشرة يدخل في بيان المناط، وإلا لماذا قسم التخيير العقلي والشرعي متكر على الحلقة الثانية؟ وذلك بأن يعلم، هذا هو المناط، بأن يعلم بوجوب متعلق بعنوان خاص أو وجوب متعلق بعنوان آخر مغاير له مفهوما، مغاير للعنوان الخاص مفهوما، غير أنه أعم منه مصداقا، أي أن العنوان الآخر أعم من العنوان الخاص صدقا وفي مقام التطبيق الخارجي. مثاله يقول كما إذا علم بوجوب الإطعام، هذا وجوب الإطعام لمن؟ للحيوان طبيعي الحيوان أو لخصوص الإنسان لا أعلم، كما إذا علم بوجوب الإطعام إما لطبيعي الحيوان الذي يشمل الإنسان أو لنوع خاص منه من الحيوان كالإنسان، فإن الحيوان والإنسان كمفهومين مستقلين متغايران، وإن كان أحدهما أعم من الآخر صدقا وفي مقام التطبيق خارجا. الآن هذا هو مناطق التعيين والتخيير العقلي، ما هو حكمه؟ لا، والصحيح أن يقال هو بيان لحكم التعيين والتخيير فيما لو دار الأمر الواجب بين التعيين والتخيير العقلي. والصحيح أن يقال إن التغاير بين المفهومين طارة يكون على أساس الإجمال والتفصيل في اللحاظ، أي هذا المعبر عنه بالتغاير اللحاظي، كما في الجنس والنوع، فإن الجنس مندمج في النوع ومحفوظ فيه، فلذلك نأتي ونقول في هذه الحالة الإنسان حيوان ناطق فأخذ فيه الجنس، ولكنه أخذ عن نحو الاندماج، ومحفوظ فيه ولكن بنحو اللف والإجمال، هذا القسم الأول. والثاني وأخرى يكون التغاير في ذات الملحوظ لا في مجرد إجمال اللحاظ وتفصيليته، فالتغاير تغاير ذاتي وليس التغاير تغايرا لحاظيا. مثاله كما لو علم بوجوب إكرام زيد كيفما اتفق حتى يكون التخيير تخيير عقل، أو بوجوب إطعامه هنا التعيين، فإن مفهوم الإكرام ليس محفوظا في مفهوم الإطعام انحفاظ الجنس في النوع، فلا يكون مفهوم الإكرام مندمجا في مفهوم إطعام، غير أن أحدهما أعم من الآخر صدقا. لا، حكم هذين القسمين، فالحالة الأولى تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة، إذا خذنا بهذه النقطة إشارة إلى أنه لماذا لا يكونان من المتباينين، إذا أخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل في العهدة وليست من الدوران بين المتباينين، لأن ما يدخل في العهدة هو نفس مفهوم وجوب الإطعام للإنسان أو لطبيعي الحيوان، يعني لطبيعي الحيوان ولطبيعي الإنسان، وبينهما في هذه الحالة أعمية وأخصية، يعني أكثر وأقل. نعم لو لاحظنا الإجمال والتفصيل وقضية الاندماج الوحدوي لا قلنا حينئذ أن بينهما تغاير، ولكن قضية الإجمال والتفصيل وقضية في هذه الحالة كما عبر هو إجمال اللحاظ وتفصيلية اللحاظ ليس لها مدخلية في اشتغال الذمة والوحدة، فمن هنا تكون خارجة عن ما تشتغل به ذمة المكلف، لأن تباين المفهومين إنما هو بالإجمال والتفصيل لا من حيث مفهوم الإنسان ومن حيث مفهوم الحيوان، وهما أي الإجمال والتفصيل من خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل في العهدة، فلو جربنا مفهوم الإنسان ومفهوم الحيوان من حيث الإجمال والتفصيل لكان بينهما اتحاد، ومن هنا قالوا في المنطق لا يصح الحمل من هذه الناحية إلا إذا أخذنا بالاعتبار جهة الاختلاف من حيث الإجمال والتفصيل، وإنما يدخل فيها ذات الملحوظ، وذات الملحوظ من هو؟ طبيعي الحيوان وطبيعي الإنسان، وطبيعي الإنسان خاص من طبيعي الحيوان، وهو مردد بين الأقل وهو الجنس والأكثر وهو النوع. طبعا لم يعطي الحكم لأنه واضح، فنجري البراءة عن الأقل، فنجري البراءة عن الأكثر ونأخذ بالأقل قدر متيقن، وينحل حينئذ هذا العلم الإجمالي بالانحلالا حقيقيا. وأما الحالة الثانية التي يكون فيها التباين ذاتي، فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ لا من ناحية اللحاظ لا في كيفية لحاظهما، فمن هنا في هذه الحالة قضية الإجمال والتفصيل ليست موجودة، فإذا لم تكن موجودة في هذه الحالة فيكون كل من عنوان الإطعام وعنوان الإكرام في حد ذاتهما فيهما مغايرة فيتحقق التباين بينهما. ومن هنا كان الدوران فيها في هذه الحالة الثانية دورانا بين المتباينين، لأن الداخل في العهد حينئذ إما مفهوم الإكرام وإما مفهوم الإطعام، وقضية الإجمال والتفصيل ليس لها مدخلية في التغاير بل التغاير في الذات. وهذا يعني أن العلم الإجمالي ثابت، وهذا علم إجمالي بين المتباينين، ولكن مع هذا يعني مع كون هناك علم إجمالي ثابت بين المتباينين ومقتضى هذا العلم الإجمالي هو وجوب الاحتياط، ولكنه قد اختل ركن من أركانه، فبالتالي في هذه الحالة ينحل انحلالا حكميا. ولكن مع هذا يعني مع كون العلم الإجمالي ثابت، مع هذا تجري البراءة عن وجوب أخص العنوانين سبقا، الذي هو في هذه الحالة الإطعام، وجوب الإطعام، ولا تعارضها البراءة عن وجوب عمهما وهو وجوب الإكرام، وفقا للجواب الأخير من الأجوبة المتقدمة على البرهان الأول في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. ثم يكرر رشيد الصدر لا يتكل فقط على الإشارة إلى الجواب، بل يقول وذلك أن البراءة عن وجوب الأعم ليس لها دور معقول. لماذا نحن نريد أن نجري البراءة؟ هل يا ترى للترخيص في ترك الأعم مع ترك الأخاص، هذا مخالفة قطعية، أم لترك الأعم مع وجوب الاتيان بالأخص، هذا غير معقول. لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة، لأنه أريد بها أي بالبراءة التأمين في حالة ترك الأعم مع الاتيان بالأخص، يعني في ترك وجوب الإكرام مع الاتيان بوجوب الإطعام، فهو غير معقول. لماذا؟ لأن نفي الأعم يتضمن نفي الأخص لا محال، إذ بانتفاء العام ينتفي الأخص، والعكس ليس بالصحيح. وأن أريد بها أي بجريان البراءة عن وجوب الأعام التأمين في حالة ترك الأعام بما يتضمنه من ترك الأخص، يعني مع ترك الأخص، فهذا مستحيل، لأن المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة، والأصل العملي الذي هو تعبد من تعبدات الشارع إنما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية لا القطعية، فلذلك لا يمكن للشارع أن يعبدنا بأصل عملي يقتضي في هذه الحالة الوقوع في المخالفة القطعية، وإلا لكان من باب ماذا؟ الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية كما تقدم أمر قبيح ممتنع على الشارع. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بدوران الواجب بين التعيين والتغيير العقلي. أما مثلا دوران الواجب بين التعيين والتغيير الشرعي، فهذه المسألة الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يحاول أن يقول إذا كان عندي تخيير شرعي، يعني أن الشارع قد تصدى لبيان أفراد الواجب، كما لو قال في هذه الحالة إذا ظاهرت زوجتك مثلا فوجب عليك إما الإطعام أو الصيام أو في هذه الحالة عطف الرقبة، فيكون التخيير تخييرا شرعيا. فمن هنا نحن نأتي ونقول ولكن الوجوب التخييري ليس على مبنى واحد بين العلماء، بل هناك اختلاف بين الأعلام في حقيقة الوجوب التخييري. فمن هنا في هذه الحالة يقول الشهيد الصدر لا بد من معالجة المسألة وبيان حكم دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي، لا بد من معالجة هذه المسألة وفق اختلاف المباني في بيان حقيقة الوجوب الشرعي، الوجوب التخييري الشرعي، وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. قابلته امتحان قابلته امتحان ان شاء الله ما كان صعب
وما تطلع لكن تحديد الأسئلة في أسئلة قريبة
اي صحيح هم باعتبار على خمسة
طبعا
انا ما اطولي بعد لذلك انا سألتكم انه عميد امتحان او لا
حتى بمقدم ورجع على اعادته انا شخصيا ما راجع
يعني احنا نشوف بحسب طبيعة الاجوبة اذا كانت جيدة فنغض النظر لن تكون جيدة مهينة لا ان شاء الله سأعطيكم ايضا مرجحات ذاتية مرجحات قانونية ان شاء الله تعالى خير انا ما شفتكم يعني اقول لهم اخواني
يعني اكثر ما شفنا اذا ممكننا يعني فهر ما بدأت لي ممكن سؤال
ما في مشكلة يعني عادة يعرض للإنسان بعض القضايا